السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع قول الله جل وعلا في سورة الفرقان: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ومع كلام الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى حول هذه الآية وبيان تعليل رد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر، وأن ذلك ليس إلا من جهلهم وسوء نظرهم وغباوتهم. يقول رحمه الله تعالى: هذه العلل التي صدر اعتراض المعترضين عنها، هذه الأسباب التي جعلتهم يردون دعوته، وناشئة هذه من جهلهم ومن سوء نظرهم وغباوتهم. يقول: هذه العلل التي صدر اعتراض المعترضين عنها، قد علمنا الله تعالى في كتابه العزيز ما يعصمنا منها، أي أن هذه أسباب اعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بأنه بشر، وهذا الذي دفعهم إليه جهلهم بحالهم وحال المرسلين وسوء نظرهم أيضا وغباوتهم. وهؤلاء ما ابتدعوا هذا القول، إنما تبعوا فيه سائر المشركين قبلهم ممن ردوا على سائر الأنبياء والمرسلين بأنهم قالوا بشر، فهي شنشنة معروفة عن المتقدمين وهؤلاء يرددونها. وقد بين الله عز وجل لنا كيف نكون في عصمة منها وفي نجاة من هذه العلل: الجهل وسوء النظر والغباوة. يقول: هذه العلل التي صدر اعتراض المعترضين عنها، قد علمنا الله تعالى في كتابه ما يعصمنا منها، فعلمنا أن الإنسان مستعد لأن تخضع له العوالم بما فيها من روح الله، وأنه يلتحق بعالم الملائكة الأطهار بتلك الروح عندما تكون على أصل طهرها وقدسها. أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن الإنسان سيد هذا الكون ويقود كل من في هذا الكون، وذلك بما أودع فيه من روح الله سبحانه وتعالى، روح الله التي جعلها في الإنسان فميزته عن سائر الحيوان، وجعلته في أهلية لو اجتهد وزكى نفسه وأزال أسباب الرد على الأنبياء من العلم والتحقق من نظره والذكاء والذكاء، حتى يدركوا أنهم أهل لأن يقودوا البشرية، ثم أن الأنبياء والمرسلين مصطفون من بينهم. فإذا كانت النفس البشرية مستعدة لأن تكون علية قائدة، وقد أخبر الله عز وجل بذلك وعلمنا ذلك في كتابه وفي الوحي، فهؤلاء لو عرفوا أن الإنسان مستعد لأن يكون قائدا وتخضع له سائر العوالم الموجودة في هذه الدنيا، وذلك بما أعطاه الله عز وجل من الروح. فالإنسان كما ذكرنا مركب من روح وبدن، من مادية وروح، لو طهرها وطهرها الله عز وجل له صار شبيها بالملائكة، أي صار مؤهلا لأن يقود، ومؤهلا لأن يسود، ومؤهلا لأن يوحي رب العزة جل وعلا إليه وحيا به، يصير رسولا نبيا يستحق أن يؤمن به من رآه من قومه ومن غيرهم، إذا عرفوا عنه خلاله وخصاله وصفاته وما كان عليه من أحوال قبل أن يدعوهم لعبادة الله عز وجل، ويخبرهم أن الله أرسله إليهم برسالة من عنده سبحانه وتعالى. لو عرفوا ذلك وأن الروح التي نفخت فيه من الله سبحانه وتعالى سببا لتشريفه وتكريمه، ولذلك لما خلق الله عز وجل آدم من طين ونفخ فيه من روحه، هذه الروح زكته ورفعته وطهرته وجعلته مؤهلا للتكريم والإجلال بأن يسجد له الملائكة حينما يفضله الله عليهم بعلم ما لم يعلموا، لما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، وقال لهم سبحانه وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخت فيه من روحي، أي الروح التي تضاف إلى الله عز وجل إضافة تشريف، وأنها من خلق الله سبحانه وتعالى، وأودعها في آدم ليفوق من حضر ومن استنكر أو من استفسر واستبعد أن يكون هناك بشر يعمر الأرض ويصلح ما فيها من فساد. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك قال لهم إذا خلقته وسويته في صورته ثم نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي اسجدوا له تكريما وتعظيما وإجلالا، لا سجود عبادة، هو سجود عبادة من جهة أنهم يمتثلون أمر الله الذي قال لهم فقعوا له ساجدين. وأما السجود سجود العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قال لهم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذه الروح التي إذا بقيت على طهرها وقدسها كانت أهلا لأن تكون سبب تقدم وتفوق، وأن يكون صاحبها أهلا لأن يتبع، وأهلا لأن يكونوا له تبعا ومؤمنين ومصدقين بكل ما جاءهم به. يقول رحمه الله فأخضع له ملائكته أشرف العوالم، أشرف العوالم عالم الملائكة أشرف العوالم على الإطلاق، على سبيل الجملة، على سبيل الجملة، لأن هناك خلافا بين هل الرسل والأنبياء أفضل أم الملائكة، هذا فيه خلاف، لكن عالم الملائكة أفضل العوالم المخلوقة. فلما أمرهم الله عز وجل أن يسجدوا لآدم تشريفا دل ذلك على مكانته بسبب الروح التي نفخها فيه سبحانه وتعالى، وبقوله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فاتصل بهم وخاطبهم وعلمهم، فلا عجب أن يأتي المماثلون له من أبنائه في طهره وعصمته على سنته في الاتصال بالملائكة ومخاطبتهم. وعلمنا أن الرسول لا يكون إلا من جنس المرسل إليهم ليحصل الاتصال ويمكن التلقي، وأن أهل الأرض لو كانوا ملائكة لأرسل لهم ملكا، وأنهم لو أنزل عليهم ملكا وهم بشر لكسي حلة البشرية وللتبس عليهم أمره، ولقالوا فيه مثل ما قالوا في المرسلين من البشر. علمنا هذا كله من كلام الله بقوله سبحانه وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وبقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لا عجب أن يكرم الله ويفضل الله عز وجل آدم بما نفخ فيه من روحه وبما علمه ما لم تعلمه الملائكة. دل ذلك على أن أبناءه إذا بقيت أرواحهم على أصلها وطهرها وقدسها كانت فيهم الأهلية، كانت فيهم الأهلية لأن يسودوا وأن يعظموا ويكرموا، وخاصة إذا كان منهم المصطفون الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا حملة رسالة ليبلغوها إلى أقوامهم. فعلمنا الله عز وجل أنه أنزل وحيا على بشر مؤهل للقيادة، ولذلك قاد وكان أعلم منهم، فعنده علم من الله، ولكنه من جنسهم وبشريته كبشريتهم حتى يعقلوا عنه ويفهموا عنه ويأخذوا عنه وبلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهو بشر مثلهم، لكن الله فضله عليهم بما أعطاه من الوحي وبما زكى له روحه وبما جعل الروح التي فيه باقية على أصل طهرها وقدسها كما كانت الروح التي نفخت في آدم عليه السلام. فأبناؤه مثله ممن اصطفاهم الله من الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. يقول وعلمنا أن البشر يؤهل للرسالة باصطفاء الله له، ومن مقتضى ذلك الاصطفاء البشر يكون مؤهلا للرسالة حيث اختاره الله عز وجل واصطفاه الله عز وجل. ولا يصطفي الله عز وجل من الملائكة ومن البشر رسلا إلا من كان مختارا، إلا من كان أهلا، إلا من كان مؤهلا، إلا من كان يستحق هذه المنزلة. يقول علمنا أن البشر يؤهل للرسالة باصطفاء الله له، ومن مقتضى ذلك الاصطفاء ومن مقتضى ذلك الاصطفاء تطهيره من أول نشأته من أوضار البشرية وظلم الجسمانية وتسفلها، لأن الله اصطفاه فطهره بالأخلاق الحميدة المطهرة منذ نشأته. فتجد الأنبياء في أقوامهم قبل أن ينبأوا، قبل أن يوحى إليهم، تجدهم ممدوحين معروفين بمكارم الأخلاق وطهر النفوس وصفاء النفوس صلوات ربي وسلامه عليه. فالله عز وجل اصطفاهم واجتباهم واختارهم وأهلهم منذ نشأتهم لأن يكونوا أهلا لهذا الاصطفاء، ونجاهم من أدران الجسدية السفلية، لأن الإنسان مركب من طين من الأرض ومن روح من الله سبحانه وتعالى. فإذا غلبت الطينية والسفلية كان شبيها بالبهائم عياذا بالله، وإذا غلبت الروحية العلوية كان شبيها بالملائكة وكان أهلا لأن يوحى إليه وأن تكلمه الملائكة وأن تعظمه الملائكة وتجله الملائكة كما يقول رحمه الله تعالى. فتبقى روحه على غاية الطهر العلوية والنورانية مستعدة للاتصال بالملأ الأعلى حتى تستكمل قواها فيأتيها الملك بالوحي. الله طهرها وزكاها ورباها ونشأها حتى يتصل بالملك ويكون أهلا لمناجاته، فيأتيها الملك بالوحي. علمنا هذا بمثل قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أخيار أخير، يعني هناك خيرة من الناس والأنبياء أخيرهم، هناك صفوة من الناس والأنبياء أصفاهم صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وقوله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، وقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته أين يضعها؟ لا يضعها إلا لمن يستأهلها. وغير ذلك كثير من آيات القرآن. وعلمنا أن الرسل وإن كانوا موافقين لنا في الخلقة البشرية فإنهم مباينون لنا غاية المباينة، يعني يخالفوننا غاية المخالفة في الخلقة النفسية من حيث الطهر والكمال. سائر المسلمين فيهم نوع طهر، لكن يفضل الأنبياء والمرسلون صلوات ربي وسلامه عليه بكمال الطهر والعفاف، لأنهم مصطفون مخيرون أو أخير من غيرهم. يقول: فنفوسهم بقيت على طهرها لم تدنس بشيء، ونفوسنا لا تخلو من تدنس، والموفق من من داوم على غسلها بالتوبة وتحليتها بالصالحات. نفوسنا نحن أمارة بالسوء تدعو إلى التدنس والمعاصي والآثام، ولذلك إذا وفق الله جل وعلا أحدنا وفقه للتوبة ليطهر نفسه مما أصابها من أضران تلك المعاصي، غسلها بالتوبة وحلاها بالأعمال الصالحة. وكمالهم فطري، ويبلغون فيه بعلمهم المتواصل وعصمتهم الربانية إلى الغايات التي لا تنال. وكمالنا ليس كذلك في الأمور الثلاثة: الفطرة والعمل المتواصل والعصمة. الفطرة، فطرتنا ليس كفطرتهم، والعمل الدؤوب منهم لا يكون عملنا كعملهم أي أبدا، والعصمة لهم لا تتحقق لغيرهم صلوات ربي وسلامه عليه. علمنا هذا بقوله تعالى: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الرسل يقولون لأقوامهم: ما نحن إلا منكم ومن جنسكم، ونحن بشر مثلكم، لكن الله عز وجل قد من علينا، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فبالنظر الصحيح فيما من الله سبحانه وتعالى عليهم به ندرك أنهم ليسوا مثلنا، وإن ساوونا في الخلقة البشرية. رجال يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هذا من ناحية المادية الجسمانية، لكن الروحية ليسوا كمثلنا، هم مصطفون، هم أخيار صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: وعلمنا أن ألا ننظر إلى ظواهر الأمور دون باطنها، وإلى الجسمانيات من المحسوس إلى المعقول، ونجعل حواسنا خادمة لعقولنا، ونجعل عقولنا هي المتصرفة الحاكمة بالنظر والتفكير. علمنا هذا بقوله تعالى: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني لا نغتر بالكثرة ولا بالظواهر الجسمانية، إنما الأمر مرد الأمر للروحانيات. فلا ينظر إلى بهرجة الكثرة، ولكن إلى حقيقة وحال الشيء الكثير فيعتبر بحسبها، بقوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. ليس هذا ميزانا صحيحا. إذا ضيق الله عز وجل على مسلم لا يعتقد أن الله قد أهانه، وإذا أكرم الله عز وجل بعضهم يقول هذه هي الكرامة. لا، ليس هذا الميزان، الميزان ليس الميزان المادي. فلا يجوز أن نغتر بالمال والقوة والجاه وأنواع النعيم إذا سيقت إلينا فنحسب أنها هي نفس الكرامة الربانية التي دعينا إلى العمل لنيلها، بل إنما نعدها كذلك إذا كان معها التوفيق إلى شكرها بالقيام بحقوقها وصرفها في وجوهها. الماديات إذا أعطيت لإنسان قوة في جسمه، مكانة في قومه، صحة في بدنه، كثرة في المال، هذه تكون نعمة إذا كان موفقا لشكر هذه النعم بأداء حقوقها وصرفها في وجوهها التي بها يرضى الله عز وجل عنه.
ولا نغتر بضيق الحال أو بحالة الضيق والعسر والضعف فنحسب أنها إهانة من الله لصاحبها، بل علينا أن ننظر إلى ما معها من صبر ورجاء. يعني من أعطي مالا لا نظن أن الله قد رضي عنه، من أعطي جاها لا نظن أن الله قد رضي عنه، حتى ننظر لحاله هل شكر فيستحق أن يكون منعما عليه. ولا ننظر أيضا إلى البائس الفقير الذي أصيب في بدنه وفي صحته وكذا وكذا، على أن الله عز وجل لا يرضى عنه، ولكن ننظر حاله هذه دعته إلى الصبر وعدم الشكوى والرضا بقضاء الله عز وجل. إن كان ذلك كذلك فهي حالة محمودة أيضا. يقول ولا نغتر بحالة الضيق والعسر والضعف فنحسب أنها إهانة من الله لصاحبها، بل علينا أن ننظر إلى ما معها من صبر ورجاء وبر أو ضجر ويأس وفجور، فنعلم حينئذ أنها مع الأولى، مع الأولى للتمحيص والتثبيت، ومع الأخيرة للزجر والعقاب بعدل وحكمة من أحكم الحاكمين، بقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فعلمنا أنه بشر، ولكنه خص بالوحي إليه بتوحيد الله وبما يقتضيه مقام الإيحاء إليه من طهر وكمال، حتى لا تحجب عنا بشريته التي نشاهدها بأبصارنا، أو لا تحجب علينا بشريته التي نشاهدها بأبصارنا كمال حاله ومنزلته التي ندركه ببصائرنا. نحن نراه بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولا ندرك حقيقة تفضله وحقيقة تفوقه، وذلك بأن الروح التي فيه ليست كأرواحنا، بأن الطهر والكمال فيه البشري هو سبب اصطفاء الله إياه وسبب تقدمه وسبب كونه رسولا أرسله الله عز وجل. فندرك ذلك ببصائرنا، جمع بصيرة وهي العلم والفهم عن الله سبحانه وتعالى، فنعلم أنه بشر، ونعلم أنه رسول، ونعلم أنه مصطفى، ونعلم أنه أهل لأن يقود البشرية التي كانت في ختامها مرسل إليها صلى الله عليه وآله وسلم نبينا نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، بشر كسائر البشر، لكن روحه وخصائصه وخلاله أهلته لأن يكون سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه، وخليل رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يطهر نفوسنا وأن يزكيها، وأن يجعلنا ممن يغسلون ما علق بأرواحهم وأبدانهم من معاصي بالتوبة والأعمال الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.